أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتم بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد،
فالإسلام مسبوق بجاهلية ينبغي أن يكون المسلم على علم بإطارها وأصولها العامة، وهو متبوع بجاهلية ينبغي أيضا أن يكون المسلم على علم بها، لأنه سيخرج بعد هذا العلم بنتيجة بل بحقيقة تقول إن الجاهلية الأولى التي جاء الإسلام ليخلص البشر منها قد عاد الناس إليها في عالم اليوم بصورة أشد مما كانت عليه قبل أن يأتي هذا الدين وقبل أن يكرم الله الأرض به. ولذلك يبدأ الحديث بالكلام العام عن الجاهلية الأولى التي سبقت الإسلام. العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون جاهلية من نوع عجيب، وهو أي هذا الواقع يفسر لك جانبا من الواقع الذي تراه في الناس اليوم. فأنت ترى اليوم مثلا رجلا من أهل الدنيا قد بلغ الغاية في العلوم الدنيوية، وهو منتسب إلى الإسلام أو هو من المسلمين، ومع بلوغه الغاية والدرجات العلى في علوم الدنيا إلا أنه إلى الآن يمكن أن تراه لا يعرف النطق الصحيح لفاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة إلا بها، فتتعجب من هذا الخلل. والأعجب منه أن ترى نفس هذا الرجل وقد دخل على عقله وانطلى عليه كثير من البدع والخرافات المضحكة، فتنظر إلى عقله في الدنيا فتراه موضع تقدير واحترام، ثم تنظر إلى عقله في الدين فتراه موضع استهزاء وسخرية، وهو هو شخص واحد في الدنيا قد بلغ الغاية وفي الدين ينطلي عليه بدع وخرافات وضلالات ولا يعرف من أمور دينه ما تمس إليه الحاجة ولا تصح العبادة إلا به. وهو الموصوف في قول القائل ينصح أبناءه: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. العرب كانت هذا النوع من البشر قبل الإسلام، آتاهم الله حظا وافرا من الفصاحة وقوة البيان والذكاء والفراسة والفهم والشجاعة والجود والعطاء والفروسية وقوة الشتيمة والأنفة والاستعلاء. كانت فيهم صفات عندما تراها كأنك ترى كثيرا من الصفات التي أقرها الإسلام، لكنها لا تنسجم مع صفاتهم الأخرى. طال العهد بينهم وبين وحي الله، فبدأوا يبحثون عن إله يعبدونه. ومع انتشار الجهل وظهور الوثنية في العالم من حولهم، بدأوا يقلدون غيرهم في الباطل في أمر الدين. وكان تقليد هذا الغير متمدا من تقليدهم للآباء والأجداد، والآباء والأجداد مقلدون لغيرهم من غير العرب. وكل شيء في حياة الإنسان يمكن أن يتغير أو يتطور، سواء إلى الأحسن أو الأسوأ، لأن الثبات ليس صفة بشرية إلا لما هو وحي من الله. فالعرب وهم يبحثون عن العبادة بدأوا ينحطون في عبادتهم، فظهر فيهم في أول الأمر إقرار بربوبية الله عز وجل إقرارا مطلقا، حجرا خيرا منه، يعني حجر عليه تراب وحجر نظيف، تركنا الأول ألقيناه وعبدنا الثاني، يعني نرمي الحجر الأول ونأخذ الحجر الأفضل، سواء كان من ناحية الشكل أو الملمس أو من ناحية النوع. وهكذا يتكرر، يعني يمكن في كل يوم ان يعبد حجرا غير اليوم السابق عليه، كلما وجد حجرا افضل رمى الحجر الذي كان يعبده ورفض هذا الاله واتى باله جديد يعبده من الاحجار. وكنا اذا سافرنا نختار اربعة احجار، فافضل هذه الاحجار الاربعة نتخذه الها نعبده في السفر، والثلاثة الأخرى نجعلها أساس القدر، يعني نضع الثلاثة أحجار في صورة مثلث ونضع فوقها القدر لنطبخ عليه، يعني حظ الحجر الأفضل أنه سيكون إله، والأحجار الثلاثة الأخرى مهانة وموضوعة تحت القدر. فإذا بحثنا عن الحجر الثالث للقدر فلم نجد ونحن بحاجة إلى الطعام وإلى طهي الطعام، نستخدم الحجر الذي هو إله ليوضع تحت القدر فنطلق عليه، ثم بعد ذلك نخرجه وننظفه ونعيده إلى مرتبة الألوهية. هذا الاستخفاف الذي نجح الشيطان في تحقيقه في العرب، جاء الإسلام وهو موجود على هذا النحو، بل إنه كان موجودا على نحو أشد، فقد وصل الأمر ببعضهم انه قال ارسلني اهلي الى صنم، يعني اله من الاوثان، بزبد ولبن، وانا اشتهي الزبد واللبن لكني اخاف ان اخذ منه شيئا، يعني اشتهيه ولا استطيع، خوف من الاله، فوضعت الزبد واللبن عند الصنم، ثم نظرت فجاء كلب فشرب اللبن واكل الزبد وبال على الصنم، فعلمت بعد ذلك ان هذا الكلب كان اعقل مني، لانه علم ان اللبن ينفع فشرب اللبن، وان الزبد ينفع فاكل الزبد، وان الصنم لا ينفع فبال عليه. وصل الامر بهؤلاء العرب قبل الاسلام في الجاهلية الاولى الى انهم طوروا الالهة، ادخلوا عليها تطوير، كانت كل قبيلة تعبد الها كاللات والعزى ومناة وإساف ونائلة كما هو مذكور في القرآن والسنة. بعد فترة من الزمن وجدوا أن هذه المسألة تحتاج إلى تطوير، فبدأ كل أهل بيت يتخذون له حجرا إذا داخل البيت يعبدونه كإله خاص بهم دون غيره. يعني تخصص، يعني يعبدون الإله العام المشترك للقبيلة ويعبدون إلها خاصا في داخل البيوت. فإذا أراد أحدهم سفرا اتخذ لنفسه إلها آخر للسفر غير الإله الموجود في البيت من الحجر حتى لا يحرم أبناءه من العبادة في فترة سفره. في وسط هذا الجهل والاستخفاف والاستهزاء جاءت الشريعة وكان مطلوبا منها أن تقوم على تطهير هذه العقول من الخرافة والبدعة. ولم يكن أمر الجاهلية الأولى يقف عند هذا الحد، بل كانت رسالة الإسلام تمتد لتشمل بقية المفاسد الأخرى التي استقرت حتى أصبحت جزءا من العادة اليومية. انتشر في العرب شرب الخمر فأصبح جزءا من حياتهم أكثر من شربهم للماء، وبدأوا يؤلفون فيه الأشعار والقصائد والمعلقات ويتفاخرون ويتنافسون فيما بينهم على من هو أفضل منهم، من هو الأفضل في وصف الخمر وفي التغزل بمجالس الخمر. ثم جاء بعد ذلك انضم إلى الخمر لعب القمار، ووصل الأمر بهم إلى أنهم يرون، ولاحظوا هذه العبارة مهمة، يرون أن من لا يجلس في مجالس لعب القمار فإن ذلك يلحقه العار، يعني تصبح معرة، يعني يصبح الإنسان زي ما في الكلام الدارج إنه ما هوش راجل، لو راجل كان لعب قمار. وهذا الكلام يمكن أن تجده في جاهلية اليوم في بعض المسائل والصور المنتشرة المتفشية من المنكرات. علامات الرجولة الفاسدة كان منها عند العرب إن الرجل الذي لا يلعب القمار يلحق العار، يعني معرة في حقه أنه لا يعرف كيف يلعب القمار. انتشر فيهم الزنا والفواحش بصورة واسعة حتى قننوا طرقا مختلفة للزنا والبغاء، يعني صحيح وثلاثة أنواع كلها في غاية العار والمذلة والعيب الذي يضاهيه اليوم ما هو موجود في البغاء وبيوت المومسات. الربا انتقل في العرب وتفشى فيهم كعدوى من اليهود، فأصبحوا متمرسين فيه حتى استقر في حياتهم استقرارا جعلهم يقولون عندما جاء الإسلام بتحريم الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني الأصل إيه؟ الأصل الربا والبيع يقاس عليه، لم يقولوا إنما الربا مثل البيع وإنما قالوا قاسوا عليه البيع، عكسوا المسألة قالوا إنما البيع مثل الربا. كان هذا موجود في المعاملات، ووصل الطغيان في العرب إلى أنهم كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل للقتال وسفك الدماء لأسهل الأسباب، حتى أقيمت حروب على مدى عشرات السنين فلان، بس فرض سبق فرض، انعقدت حروب ورفعوا راية تقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، طالما أنه من القبيلة انظره بالحق والباطل وتعصب له دائما ولا تلتفت الى قول الخصم، سواء الخصم مظلوم الخصم ظالم، انصر اخاك يعني انصر من هو اخوك في النسب، ظالما انصره، مظلوما انصره، وهو الذي تحول في الاسلام الى نص حديث صحيح، انصر اخاك ظالما او مظلوما. وكان الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال ان تمنعه من الظلم. العرب لم تفسر هذا القول هكذا، وانما قالت ان تعينه على الظلم لانه اخوك. فجاء الاسلام يعدل هذا النص ويقول ان تفسير هذا النص ان تمنعه من الظلم. انتشر في العرب اشياء كثيرة، وكانوا ينظرون الى المرأة كنظرة اليهود للمرأة. المرأة عندهم جزء من الميراث، ليست شيئا له قيمة وإنما هي جزء من الميراث. إذا مات الرجل حصل تركة من ضمن التركة الزوجة، لا ترث ولكنها تورث على أنها جزء من التركة، ولا تتزوج في غالب أمرها إلا بإذن أهل زوجها وأقارب زوجها، وهو الذي جاء الإسلام بتحريمه فيما بعد في مسألة تعليق النساء، أن تذر المرأة كالمعلقة، وفي مسألة عضل النساء فلا تعضلهن كما هو معلوم. في ظل هذا المجتمع الجاهلي الذي انعدم فيه الخير إلا قليلا، جاء الإسلام ليحول هذا المجتمع من الجاهلية والانحطاط والظلم والفساد إلى مجتمع جديد بنفس الأشخاص الذين كانوا قائمين على الجاهلية والشر. الإسلام لم يأتي معه برجال جدد، ولم يخلق الله عز وجل رجالا من نوع آخر ليقيموا شريعة الله، وإنما جاء الإسلام ليصلح نفوسا فاسدة. ولك أن تتخيل كيف يستطيع الإسلام أن يصلح نفسا قد جمعت بين الشرك والربا وأكل أموال الناس بالباطل والخمر والقمار والزنا وكل المنكرات والقبائح اجتمعت في نفس واحدة. جاء الإسلام ليغير هذه النفس ويخرج منها نفسا مستقيمة مؤمنة مطمئنة. التغيير الذي احدثه الإسلام تغيير ينبغي ان يلفت الانظار والانتباه ويثير الهمم والعزائم، لانك وانت تنظر في جاهلية اليوم اذا لم تعرف الجاهلية الاولى فلعلك تيأس او تقنط، لكن اذا نظرت في الاصول والحقائق والاحكام التي جاء بها الاسلام وعلمت انها غيرت نفوسا كانت في الشر والضلال والفساد وسوء الاخلاق وانتشار الفواحش تساوي او تزيد او تقارب ما عليه الجاهلية اليوم، لعلمت ان الصورة، وهذا سيأتي في نهاية المحاضرة، ان صورة الجاهلية في العرب يوجد منها الان صورة طبق الاصل في المجتمعات الغربية، صورة طبق الاصل في الوثنية والشرك وعبادة المادة والضلال والفساد وانتشار الفواحش والربا وكل ما كان موجودا في جاهلية العرب قبل الاسلام هو موجود اليوم بنصه وفصه في جاهلية الغرب، وتأثرت به او ببعضه الامة المسلمة. هذا الوضع الذي كان موجودا في الجاهلية قبل الاسلام لم يكن مقصورا في العرب فقط، وانما كان موجودا في الهند والصين والفرس والروم وسائر الاجناس البشرية كانت تعيش انواعا مختلفة من الشرك والضلال والكفر والفساد وسوء الاخلاق وانتشار الفواحش واكل اموال الناس بالباطل وتباين في الطبقات واستغلال حاجة الانسان وصور من الفساد والضلال لا يمكن ان تحصر ولا ان توصف. لا، الضلال والكفر والفساد سمة لكل البشر قبل نزول هذه الرسالة التي انعم الله علينا بها. فلما جاء الاسلام لم ينظر الى انه سيغير العرب فقط، وانما نظر الى انه سيغير العالم كله ويقوده مما هو فيه الى الصورة التي خلقه الله من اجلها. وهذا يفسر لنا كيف ان الاسلام قد امتد بعد استقراره الى كافة بقاع الارض. وهنا حقيقة مهمة، ان اختيار الرسالة في العرب لم يكن اصلا مقصودا به ان يكون الاسلام في العرب، لان العلماء الراسخين يقولون اذا كان مقصود الاسلام ان ينقل الناس من حكم الروم الى حكم العرب فهذا لا قيمة له. أن يكون الحكام عربا بدلا من أن يكونوا من الروم، من الروم أو الفرس، هذا لا قيمة له. ولكن كما جاء في هذه القاعدة الجليلة العظيمة والحقيقة الذهبية، إن الله قد ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة، خرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذه القاعدة تقوى. جاءت أصول الإسلام العامة لم تكن معهودة في العالم قبل أن يأتي بها الإسلام. ولذلك لو قرأت تفاصيل الجاهلية الأولى ثم أعدت قراءة القرآن الكريم تستطيع أن تقف على معاني لم تكن واقفا عليها قبل أن تعرف الجاهلية. الحقائق والأصول التي جاء بها الإسلام إنما كان يعالج بها نفوسا قد نزلت إلى الدرك الأسفل من الشر والفساد، يريد أن يرفعها إلى أعلى الدرجات. فجاء يضع أصول عامة، أنت تقرأ في القرآن في كلمات، لكنك عندما تسقطها على الواقع الذي جاء الإسلام فيه سترى أنها منطبقة تمام الانطباق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه ثلاثة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه ثلاثة. لكنك تقول اختيار هذه الألفاظ أو الكلمات الستة اختيار في غاية الدقة، لأن الثلاثة الأولى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه الثلاثة الأولى هي قوام المجتمع الذي جاء الإسلام لتأسيسه، والثلاثة الثانية هي قوام المجتمع الذي جاء الإسلام لهدمه. الإسلام جاء ليقيم مجتمع العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولم يكن هذا المجتمع موجودا قبل الإسلام، وجاء ليهدم مجتمع الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا هو المجتمع الذي جاء الإسلام وكان قائما في العالم بأسره. فأنت كلما سئلت أو سألت عن صورة المجتمع المسلم يقال لك هو المجتمع الذي يقوم على هذه الدعائم الثلاثة، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وكلما سألت أو سئلت عن المجتمع الجاهلي يقال لك هو المجتمع الذي يقوم على هذه الدعائم الثلاثة، الفحشاء والمنكر والبغي. ولو بدأت تأخذ هذه الثلاثة وتفرع عليها ستجد أن المجتمع الذي جاء الإسلام لتغييره كان قائما على الفحشاء والمنكر والبغي. المجتمع الذي أقامه الإسلام وأحله مكان المجتمع الجاهلي كان قائما على العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل القوامة الأولى، لاحظ أنها جاءت في الإسلام مطلقة، أن تعدل في كل شيء فيمتد هذا العدل ليشمل الأعداء، أن تكون عادلا مع الأعداء وأن تكون عادلا مع كل المخلوقات. والإحسان يمتد ليشمل الإحسان إلى كل شيء حتى إلى الكافر وإلى الكلب. إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان يمتد ليشمل الكلاب، فإذا كان يشمل الكلاب لابد أنه مر بكل البشر قبل الكلاب، فهو إحسان مطلق وهو عدل مطلق. وإيتاء ذي القربى هي الرابطة القوية التي تقوم عليها الأمة المسلمة، مجتمع البنيان المرصوص. المجتمع الذي جاء الإسلام لهذه كان قائما على الثلاثة الأخرى، الفحشاء والمنكر والبغي. لو بدأت تحلل جميع الأوصاف التي ذكرناها والتي لم نذكرها في المجتمع الجاهلي ستجد انها لابد ان ترد الى واحد من هذه الثلاثة، اما فحشاء واما منكر واما بغي. جاء الاسلام وبدأ يقيم الأمة المسلمة والمجتمع المسلم قبل الدولة المسلمة. ولاحظ أن الإسلام بدأ بتكوين الفرد المسلم في المجتمع المسلم ليكون نواة في الدولة المسلمة، فالفرد ثم المجتمع كان سابقا في تكوينه وتأسيسه على الدولة. وهذا الترتيب هو الترتيب الصحيح، ان يخرج جيل يعرف الله معرفة صحيحة، هذا الجيل هو الذي يقيم الاسلام الصحيح. وفي اثناء تكوين الاسلام لهذا المجتمع كانت تتوالى اشياء تشبه المعجزة، لان لغة الدعوة الان يغلب عليها ان يقال الناس كبار السن اللي سنهم بعد الخمسين سبوكوا منهم، اهتموا بالشباب. لكن لغة الدعوة الاولى التي قام عليها الاسلام من اليوم الاول لم تكن هكذا، بل انها غيرت هؤلاء الكبار قبل ان يصل التغيير الى ابنائهم، مع انهم كانوا قد نشأوا في الكفر والضلال والفسق والفجور والمعصية والجاهلية والشر، ولدوا في ذلك كله ونشأوا فيه اكثر من 40 و50 و60 سنة. ومع ذلك لما دخلوا في الاسلام وشرح الله صدورهم لهذا الدين لم يحتاجوا الى نفس العدد ولا نصف ولا ثلث ولا ربع العدد من السنوات التغيير. وتأتي نصوص الشريعة وتبين ان الصحابي عندما يسلم احيانا ينسى بسبق لسان ويحلف بالله والعزة او يحلف بأبيه فينهى عن ذلك فينتبه، مع انه قد ولد في هذا الفساد عشرات السنين ونشأ فيه وتربى عليه. ولا بد ان ينظر الدعاة في دعوتهم الى الله الى المنهج الذي قام به الاسلام في نشأته الاولى، لانه لن يصلح اخر هذه الامة الا ما صلح به اولها. عندما بدأت الدعوة كانت ايات القرآن تذكر الناس بما كانوا عليه قبل الاسلام، فكان من هذه المذكرات آية من الايات التي تذكر الناس، لكنك تستطيع ان تتصور تماما المجتمع الاول عندما تقرأ هذه الاية في القرآن. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. تقرأ الكلمات فتجد كأنك الآن الكلمات الأولى كأنك تعيش في المجتمع الجاهلي كأنك تراه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، تقرأ فتقول هذا كان موجودا في المسلمين الأول. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. المجتمع الأول الذي أنشأه الإسلام مجتمع الصحابة يبدأ من حقيقة ينبغي الإشارة إليها تتعلق بالأنبياء رضي الله وسلامه عليهم أجمعين، وحقائق تتعلق بالصحابة وهم جيل القدوة، لأن الذي لا يعرف قدوته فإنه قطعا سيضل الطريق إلى الله. الذي لا يعرف القدوة لن يستطيع أن يصل إلى الطريق الصحيح. المعرفة الصحيحة للقدوة هي الوسيلة الصحيحة للسير وراء من تقتدي به. أما أن تقتدي بمن لا تعرفه فهذا اقتداء غير صحيح، إما قاصر وإما فاسد بحسب الجهل. الحقيقة المتعلقة بمقام النبوة كلمتها في هذا الحديث: ما بعث الله نبيا إلا وهو يرعى الغنم. وأنت تتعجب لماذا؟ لماذا ما بعث الله نبيا إلا وهو يرعى الغنم؟ وراء الغنم يعني مسألة تقرب الإنسان إلى مرتبة النبوة أو تؤهله للاصطفاء من قبل الله. لو كانت المسألة كلام أن كل الناس ترعى الغنم طمعا في هذه المنزلة، لكن كون أن النص ينبه على أن الأنبياء قد تم اختيارهم واصطفاؤهم على هذا النحو، ما بعث الله نبيا إلا وهو يرعى الغنم. لماذا هو يرعى الغنم؟ لماذا اختير الأنبياء من وسط هذه المهنة؟ مسألة ملفتة للنظر. رعي الغنم كان سببا قويا ومؤثرا في التدرب على وتعلم القيادة الصحيحة. الراعي له رعية، هذه الرعية ولو كانت غنما فهو مسؤول عن حمايتها ورعايتها وطعامها وشرائها وشرابها ودفع الأذى عنها. الراعي ولو كان يرعى غنم مسؤول عن الحماية والرعاية وتوفير الطعام والشراب ومدافعة الذئاب وسائر الحيوانات المفترسة والضارة عن غنمه وتأمين المكان الذي تبيت فيه الغنم والقيام على مريضها وضعيفها بالرعاية، وهي وظيفة القائد المسلم في المجتمع المسلم. فلا بد أن يصل القائد المسلم في المجتمع المسلم برعيته إلى أدنى حقوقها، وهي أن يساوي بينها وبين حقوق الغنم، لأن هذا الاختيار يحقق هذه الأمور المتعلقة بالرعية ويضيف إليه سببا مهما جدا في القيادة والريادة وكذلك في الدعوة إلى الله، وهو أن راعي الغنم هو أشد الناس تعودا واعتيادا للصبر، لأنه سيصبر. الغنم التي تشل سيسوقها بعصاه سوقا لطيفا خشية أن يصيبها بالأذى، يعني مثل الخروف اللي ينصح يحطه في السجن، سيسوقها سوقا خفيفا رقيقا. الغنم اللي يمرض منها شيء سيبحث له عن العلاج، اللي يضعف فيها عن متابعة الطريق سيجتهد في إبطاء السير حتى يلحق به أو يوفر له وسيلة لحمله ونقله، وهو يبحث عن المرعى قد يكون المرعى بعيدا جدا عن المكان الذي هو فيه، فيتحمل شدة الحر وشدة العطش ويصبر صبرا شديدا على غنمه ولا يقتلها بعصاه. فيكون هذا الاختيار الملفت للنظر جدا، ما بعث الله نبيا الا وهو يرعى الغنم، لابد ان تكون من ورائه حكمة الهية، حكمة الهية. فهذه الحقيقة المتعلقة بمقام النبوة الاول الذي هو موضع القيادة الاولى والتنشئة للمجتمع المسلم. ثم تأتي الحقائق الاخرى المتعلقة بجيل القدوة وهم الصحابة. جيل القدوة يتميزون بالخصائص هي نفس الخصائص التي حولت او التي تستطيع دائما ان تجعل الاسلام في موقع القيادة للعالم. وقيادة العالم كأنها قيادة تشبه قيادة السيارة او قيادة اي وسيلة مواصلات. لو انك تملك سيارة ولا تحسن قيادتها فان من الحكمة ان تسلم قيادتها لغيرك. الحكمة تقتضي هذا. فقيادة الاسلام للعالم ليست معناها السيطرة والاستعلاء على البشر كما هي نزعة اليهود، ولكن معناها ان يقود البشرية من هو اقدر على قيادتها والوصول بها الى بر الامان. الصفات التي وجدت في مجتمع القدوة من اول هذه الصفات والخصائص ان مجتمع القدوة جيل الصحابة كان يستمد منهج حياته من وحي الله، ووحي الله لا يختلف عليه او لا ينبغي ان يختلف عليه البشر، لان وحي الله ليس من وضع البشر القابل للخلل او النقص او القابل للاختلاف عليه وتبادل وجهات النظر فيه. فكان استمداد منهج الحياة من وحي الله من اقوى الاسباب التي هيأت الصحابة ليكونوا في موضع القدوة، لانهم جاءوا الى البشرية باحكام وبمنهج لا يمكن لاحد من البشر ان يأتي بمثله ولا بما يقاربه. فكان هذا من موجبات تسليم البشرية لهذه القيادة التي اتت بما يصلح البشر وما هو فوق طاقة البشر، لان منهج الله لا يرقى اليه عقول البشر متفرقة ولا مجتمعة. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كان كذلك من خصائصهم هذه القاعدة الذهبية التي ذكرناها، ان الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. وهذه القاعدة الحقيقة هي القاعدة التي ينبغي ان تكون وان تظل واضحة في الاذهان والعقول والقلوب. نحن لا نقول للناس ولا للحكام ولا للعالم بأسره اننا نريد ان نحكمكم وان نتسلط عليكم وان نكون فوقكم، وانما نقول لهم اننا نريد منكم ان تحكمونا بشرع الله، ونقول لغير المسلمين وان تحكموا انفسكم بشرع الله. فهذه النظرة تجعل كل انسان عاقل يقبل على هذه الشريعة. هي لا تقول له اخرج من مالك او من نفسك، لا تقول له انا ساتسلط عليك او انا الحاكم لك، وانما المقصود الاعظم لهذا المنهج ان يمكن الاسلام من ان يكون حاكما في ارض الله، ويستوي ان يحكم بايدي اي انسان من البشر ما دام مؤمنا موحدا. يعني المقصود ان يكون منهج الله هو الحاكم، ولا يعني ذلك ان يكون حاكما بيد شخص بعينه، وانما من استوفى الشروط التي وضعها هذا المنهج فهو الاولى ان يكون قائما على رعاية هذا المنهج كما سيأتي بيانه. كذلك جاء الإسلام بتميز لم يكن معهودا قبله ولا بعده ولا في غيره. البشرية قبل الإسلام وفي العصر الحاضر إما أن تركن إلى الدنيا ركونا كاملا فتعبد المال، تعبد المادة، وإما أن تسترق في الاستعداد للآخرة استغراقا يقطعها عن الدنيا فتنتقل إلى الرهبانية المبتدعة، يعني الانحراف، إما أن يكون إقبالا مطلقا على الدنيا يفضي إلى عبادة المال، وإما أن يكون إعراضا كاملا عن الدنيا وزهدا مطلقا فيها وانقطاعا إلى الآخرة يفضي إلى الرهبانية التي قال القرآن عنها ورهبانية ابتدعوها. جاء الإسلام ينهى عن عبادة المادة وعن ركون القلب إلى الدنيا وينهى عن الرهبانية في نفس الوقت، ويقيم هذا المنهج الذي يصلح الدين والدنيا معا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. منهج في كلمات، وكلمات القرآن الجامعة هي أيضا منهج، كل كلمة في القرآن هي جزء من منهج الله لكنها كلمة بليغة. ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذا أمر أخروي. لا تنس نصيبك من الدنيا، لا يعني ابتغاء الآخرة أن تكون في الرهبنة، وإنما لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هذا الإنسان المسلم الذي يوازن بين الدين والدنيا أو بين الدنيا والآخرة أو بين الروح والمادة هو الإنسان الذي جاء الإسلام ليوجده في الأرض. كان هذا المنهج يعجب العقلاء من أهل الدنيا لأنه لا يخرجهم من دنياهم، ويعجب المقبلين على الآخرة لأنه لا يقطعهم عن الدنيا ولا يحرمهم من نعيمها ولا يقطعهم عن الآخرة ولا يكون لهم انشغلوا بالدنيا انشغالا مطلقا. فكان هذا التوازن من أخص الخصائص التي وجدت في الإسلام، وكانت البشرية قبله تعبد المال والمادة. هذه الصفات مجتمعة هي التي أوجدت هذا المنهج، ويضاف إليها صفة أخيرة وقوية ومهمة، هي التي نبهنا عليها في بداية المحاضرة، أن الإسلام يبدأ من تربية النفوس وتزكيتها قبل أن تصل إلى مرحلة القيادة والريادة. ولذلك مكث الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات عديدة يربي أصحابه ويزكي نفوسهم حتى تسلموا قيادة العالم، فأبدعوا فيها إبداعا متميزا لا نظير له، لأنه التطور الإسلام ظهر في قوم في غاية البداوة وكانوا قبائل متفرقة، يعني لم يظهر في دولة عندها خبرة وإدارات ووزارات، وإنما ظهر في وسط ناس متفرقين قبائل متفرقة في الجزيرة. فعندما تمت تربية نفوس هؤلاء وتزكية نفوس هؤلاء وتسلموا القيادة ظهرت هذه الأشياء التي وقف لها العالم بأسره إعجابا وإقبارا وتقديرا واحتراما. ولك أن تنظر إلى هذا الأثر بصورة مقارنة سريعة. عندما تقارن بين الدافع الذي كان يمنع الجيل الاول من الوقوع في مخالفة من اي نوع، والدافع الذي يمنع الجيل الاخير الان من الوقوع في المخالفة في اي نوع. اللي يمنعك من تخطي السرعة التي قد توقع في التهلكة بالسيارة اذا كنت قائدا للسيارة، اللي يمنعك من تخطي السرعة المفضية الى الهلكة، الرادار ولا مراقبة الله؟ الرادار. اللي يمنعك من انك تأخذ ما ليس من حقك، المراقبة البشرية ولا المراقبة الالهية؟ خير بشرية. الجيل الاول عندما تربى وزكت نفسه تسلم القيادة وهو يجعل مراقبة الله فوق كل شيء، فاستوى عندهم السر والعلن.